أقدم باسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام وحلقة جديدة من برنامج فن التجويد. انتهينا بفضل الله تعالى في الحلقات السابقة من الكلام عن المبادئ العامة أو المبادئ العشر العامة لعلم التجويد، وتعرفنا عليها تعرف كامل حتى ننول شرف التعرف الكامل على هذا العلم الجليل، علم التجويد الذي هو خادم للقرآن الكريم. تعالوا معايا بقى في الحلقة دي نتعرف على أركان القراءة الصحيحة. وضع العلماء أركان لقبول القراءة، يعني شروط، قالوا لو خالفت القراءة ركن من هذه الأركان القراءة تكون شاذة. شاذة يعني إيه؟ شاذة يعني لا يتعبد بها، ما ينفعش أصلي بها، ما ينفعش أقرأها ورد، فالشاذة لا يتعبد بها. طب إيه الأركان ديت؟ هنتعرف عليها مع بعض. قال العلماء بأن الركن الأول هو موافقة القراءة لوجه من أوجه أو من وجوه اللغة العربية. يبقى الشرط الأول وافقت هذه القراءة لوجه من وجوه أو أوجه اللغة العربية، ولو كان حتى وجها بعيدا، لو كان على سبيل الاحتمال، لو كان مختلف في هذا الوجه، في خلاف بين العلماء علماء اللغة على هذا الوجه. طيب الركن الثاني قالوا هو موافقة هذه القراءة لرسم المصحف العثماني ولو على سبيل الاحتمال. هنبين الكلام ده كله. الركن الثالث هو أن تكون هذه القراءة موافقة لصحة السند، تكون هذه القراءة صحيحة اتصال السند بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه عليه الصلاة والسلام. الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله له أبيات يبين فيها هذه الأركان، يقول فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو كان في السبعة. تاني، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الجزري يقول فكل ما وافق وجه نحوي الأولى وكان للرسم احتمالا يحوي الثانية وصح إسنادا هو القرآن الثالثة، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو كان في السبعة. بيقول الإمام ابن الجزري في البيت الأخير وحيثما يختل ركن أثبتي، يعني اثبت إذا اختل ركن من هذه الأركان شذوذه لو كان في السبعة، لو كان حتى في القراءة السبع، تمام، أو في السبع اختلافات اللي هي بين القراءات، يعني خلينا في القراءات السبع، لو كان هناك هناك حتى لو أتت هذه القراءة من القراءات السبعية اللي هي القراءات السبع، يبقى عندنا كده نقول عليها قراءة قراءة شاذة. طيب ناخد بقى ركن ركن. طيب موافقة القراءة لوجه من وجوه اللغة العربية، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هنجيب مثال ونبتدي نتكلم عليه. في قوله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. المتلقي هو سيدنا آدم والمتلقى هي الكلمات. عندنا ابن كثير المكي عليه رحمة الله يقرأها فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إيه الفرق بين القراءتين؟ الفرق هو ثراء المعنى، مفيش نتفق على حاجة. إن لو في اختلاف، أنا ما بحبش كلمة خلاف، لو في اختلاف بين قراءة وقراءة، بين رواية ورواية، ده من باب إيه؟ من باب ثراء المعنى، يعني هيديني معنى تاني، لكن مفيش تضاد ابدا، مفيش تضاد بين قراءه وقراءه. ما ينفعش يبقى في جمله قرانيه في قراءه تبقى ضد جمله قرانيه في المعنى في قراءه اخرى. مفيش تضاد عندي خالص، تضاد مش موجود خالص معايا، تمام. فايه الفرق هنا؟ فتلقى ادم من ربه كلمات، اي تلقى سيدنا ادم من رب العزه كلمات. طيب القراءه قراءه ابن كثير فتلقى ادم، هيبقى هنا ادم مفعول به منصوب، من ربه كلمات هتبقى فاعل. يبقى على هذا الوجه اللي هو عند سيدنا ابن كثير يبقى تكون الكلمات هي التي تلقت سيدنا ادم. تخيل، تخيل المعنى الجميل والبديع، والله العظيم جمال. فتخيل بقى ان القراءه دي ليها معنى، والقراءه اللي هي عند باقي القراء، يعني سيدنا ابن كثير قارئ من القراء العشرة، القارئ الثاني في ترتيب القراء. واحنا بعد هذه الحلقه باذن الله تعالى هنتعرف على القراءه والروايه والوجه، القراءه والروايه والطريق والوجه، وهنتكلم على القراء. لازم نعرف القراء دول، نعرفهم اسماءهم حتى على الاقل. ما ينفعش يبقى انا يعني مسلم وما اعرفش القارئ اللي وصل لي القراءه وسميت القراءه باسمي، وليه سميت باسمي، كل ده هنعرفه باذن الله تعالى في الحلقه القادمه. طب خلينا دلوقتي في الحلقه ديت. هنا ابن كثير يقراها، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، على ان الكلمات هي اللي تلقت سيدنا ادم، والتسع قراء يقرؤونها، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. تمام. طيب ده من ناحيه الايه، الاعراب، اللي هي موافقه الايه، موافقه اللغه العربيه. طيب ندخل بقى على الركن الثاني، وهو موافقه هذه القراءه للرسم العثماني ولو على سبيل الاحتمال. يعني الكلمة تحتمل أن تقرأ بلفظ وتحتمل أن تقرأ بلفظ آخر في بنفس الرسم، بحيث أنها في احتمالية للرسم. طب نجيب مثال عشان بالمثال يتضح البيان. بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة، وكلنا بنحفظ سورة الفاتحة، احنا بنقرأ مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين. حتى الاختلاف بين القراءات، تمام، بين قراءة مالك وملك فيها ثراء للمعنى. فالله هو مالك يوم الدين، يملك يوم الدين، وهو سبحانه ملك يوم الدين. يعني تخيل ان المعنى، هي القراءة تحتمل هذا المعنى وهذا المعنى، والرسم يحتمل وجود الالف بعد الميم وحذف الالف بعد الميم. عشان كده هتلاقي في المصحف عندنا في رواية حفص، المرسوم برواية حفص، هتلاقي في الف خنجرية صغيرة كده محطوطة بعد الميم، او واو صغيرة، تمام، او ياء معكوفه اللي هي راس حاء مقلوبه على السطر. فالالف دي زائده عن الراس لكنها منطوقه في قراءه النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، والواو دي زائده عن الراس لكنها منطوقه في قراءه النبي صلى الله عليه وسلم، والياء دي زائده عن الراس لكنها موجوده في قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. زي ايه؟ زي الموضع اللي معانا دلوقتي، مالك وملك. الالف الموجوده في روايه حفص وعند من قرأ بمالك بإثبات الألف، وهم عاصم والكسائي ويعقوب، ثلاث قراء، وسبع قراء بيقرأوا بإيه؟ ملك يوم الدين بحذف الألف. طب نجيب مثال الياء، مثال الياء زي يستحيي، هتلاقي رأس حاء مقلوب على السطر كده. المرسومة دي منطوقة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تثبت في الرسم. طب نجيب مثال الواو زي كلمة داود، هتلاقي واو واو صغيرة جنبها كده، فالواو الصغيرة دي ليست من أصل الرسم، علماء الضبط وضعوها لبيان أن هناك واو منطوقة في قراءة النبي. طب ليه الاختلاف، ليه مش مرسومة؟ هذا بقى يعني تكلم فيه العلماء بشكل كبير جدا 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 ولم يصلوا إلى لماذا لم ترسم الواو والالف والياء في اصل، لكنها في بعض القراءات واختلافات القراءات بتحتمل وجود الالف او وجود الواو او وجود الياء في بعض الايه القراءات. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل بقى على الركن الثالث والاخير من اركان القراءه الصحيحه، وده اللي هريح مع حضراتكم فيه شويه ونتكلم فيه شويه، فعايزك تركز معايا وتسمعني كويس وتستحضر الذهن عشان الكلام ده مهم جدا. الركنين الاولانيين ركن موافقة القراءة لوجه من اوجه اللغة العربية، وركن احتمال الرسم. لو الركن الثالث ده مش موجود ما ينفعش ان انا ايه ادور عليه. يبقى الركن الرئيس او العمدة في هذه الاركان الثلاثة هو صحة السند. ومعناه ايه؟ أن يروي جمع عن جمع عن جمع لا يتواطؤون على الكذب، استحالة تواطؤهم على الكذب، اللي احنا بنسميه دلوقتي السند المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بعضهم بيسميه الإجازة، اللي هو يختم الطالب على الشيخ القرآن كاملا كاملا. عشان في أسانيد دلوقتي غريبة جدا ظهرت في حياتنا ما أنزل الله بها من سلطان، وهبين لحضراتكم أنواع الأسانيد ديت. بس الأول نتكلم على السند الصحيح. إن يقرأ التلميذ على الشيخ ويخبره الشيخ أنه قرأ على شيخي، الذي أخبره أنه قرأ على شيخي، الذي أخبره أنه قرأ على شيخي، إلى أن نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين السلسلة دي؟ لو أنا بعمل السلسلة دي حلقة ودي حلقة، حلقات السلسلة ديت أدناها اللي بيحصل على السند، وأعلاها رب العزة جل في علاه. مش احنا بنقول في السند قرأت على الشيخ فلان وشيخي قرأ على فلان وشيخ شيخي قرأ على فلان إلى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده مكتوب في الأسانيد دلوقتي. زمان كان بيحفظ، ما كانش بيكتب بيدون، لكن لأن زمان كانوا بيحفظوا الأسماء كانوا حفظة، في حد دلوقتي ما بنحفظش. فايه نكتبها؟ نكتب الايه؟ نكتب الاسماء، اللي هو السند المتصل بالنبي بل برب العزة جل في علاه. طيب يعني انت عايز تقول يا شيخ ان القرآن وصل بالقراءات المختلفة الينا بالاسانيد المتصلة؟ طبعا لا خلاف على ان كل القراءات الصحيحة المتواترة العشر تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل عن رب العزة جل في علاه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الأركان الثلاثة دي خلاص هي، احنا ما ينفعش دلوقتي حد يقول ايه انا اعرض القرآن على الأركان الثلاثة، لان العلماء قديما فعلوا ذلك وخلاص استقروا على عشر قراءات وافقت هذه الأركان وتوفرت فيها هذه الأركان، فبالتالي قالوا هذه القراءات صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمفيش حد دلوقتي يقول لي ايه انا اعرض على الأركان ديت. طب احنا بنتعلمها ليه يا شيخ؟ وليه يعني عمال تحكي لنا فيها من اول الحلقة؟ عشان حضرتك تعرف ان القدامى بذلوا جهد كبير جدا جدا. مفيش حاجة اسمها حد يقول القراءة صحيحة ويقبلوا بيها دون التحري، دون التحري وتوخي الدقة في أن هذه القراءة، تحري الدقة يعني في أن هذه القراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيحة بهذه الأركان الثلاثة. أتكلم بقى على الأسانيد اللي موجودة في هذه الأيام. السند الصحيح في هذه الأيام هو السند بختم القرآن الكريم كاملا من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس. لما حد يكون معاه سند وحضرتك تذهب للشيخ المسند وتقول له يا شيخ انا عايز اجازه، عايز سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم في قراءه كذا او في روايه كذا، تقرا عليه من فاتحه الكتاب الى سوره الناس ويقول لحضرتك ولحضرتك ان القراءه كده صحيحه موافقه لما تلقاه عن شيخه الذي تلقى بهذه الكيفية عن شيخي إلى أن نصل إلى النبي بل إلى رب العزة. تخيل بقى أن أنت تبقى في سلسلة أعلاها رب العزة وأدناها حضرتك والنبي في السلسلة دي وسيدنا جبريل والأئمة الأكابر أئمة القرآن والقراءات. ده فضل، وخد بالك ده تكليف أكثر منه تشريف. كتير من الناس بيظن إن أنا إيه شرف إن أنا أخذ سنة، طبعا شرف وشرف كبير جدا، لكن عليك تكليف إنك تنقل هذا السند كما تلقيته عن شيخك. ما ينفعش إن أنا إيه أزيد أو أنقص من القرآن. طيب خلاص أنا أخذت القرآن من الشيخ بهذه الكيفية بالسند المتصل، قرأت على الشيخ من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس. طيب قرأت عليه غيبا ولا قرأت عليه من المصحف؟ هو ينفع يا شيخ سند يبقى فيه قراءة من المصحف؟ ينفع. أجاز العلماء أو بعض العلماء إعطاء السند بالقراءة بشرط أن يثبت ذلك في السند، إن كتب في السند كده وقد جاءني فلان وقرأ علي القرآن من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس قراءة بالنظر في المصحف. ما يكتبش قراءة علي غيبا، ده اسمه تدليس. والأولى أن يقرأ القرآن من الذاكرة، يسمع من الفاتحة إلى الناس، وده الأولى عندي أنا أيضا، إلا في بعض الحالات اللي فيها مثلا معلم قرآن ومعلم ليه طلبة وعنده طلبة كتير والشيخ عنده مشكلة في الذاكرة أنه يحفظ، فده بيعلم بالفعل، فالسند معين على جذب الناس ليه، وهو معلم متقن، متقن للقراءة أولا، متقن لأحكام التجويد ومتعلم لأحكام التجويد، ويجيد توصيل ضبط القراءة أو توصيل المعلومة للمتلقي. أنا أقول له خلاص ممكن تاخد، وده في أضيق الحدود أنا بعمله. طيب يبقى ده إيه؟ ده سند صحيح. في سند بعد كده بدأ يظهر اللي هو سند الاختبار، وده ليه شروط وضعها العلماء. ايه الشروط ديت؟ طبعا السند اللي احنا قلناه الاولاني دوت لو قرأ القرآن يثبت في الايه، لو قرأ من المصحف يثبت، لو قرأ غيبا يثبت. وانا عندي مقولة كده، يعني كان معي في احد اللقاءات سيدنا الشيخ الدكتور ايمن رجي سويد، وحبيب الى قلبي وانا بتعلم منه الكثير، ربنا يبارك فيه ويحفظه، فقال شرط السند مطابقة الواقع. يعني شرط ان السند ده يكون صحيح أن يطابق الواقع. قرأ عليه بعض القرآن، ما ينفعش يقول الشيخ وقد جاءني وقرأ علي من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس، ده اسمه تدليس. يثبت إيه؟ ما قرئ عليه. طيب سند بقى نيجي لسند الاختبار. سند الاختبار ده منتشر دلوقتي جدا، وأصبح فيه تجارة، الشيخ بالتليفون تقرأ عليه الفاتحة وآيتين ولا حاجة وتاخد الإجازة. العلماء عندما وضعوا ضوابط لسند الاختبار لقبوله وضعوها حتى لا يحدث ما يحدث في عصرنا هذا. وطبعا هم معروفين بالاسم، مين اللي بيعمل الكلام ده؟ مين اللي بيدي إجازة بدون قراءة القرآن بالكامل بالتليفون؟ والله تجارة، ويروح مكتب البريد يبعت للشيخ الحوالة بالمبلغ، والشيخ يبعته في البريد السند بتاعه، ولا تقابلوا ولا شافوا بعض، وبالفاتحة. هذا لا يصح، ولا حتى ببعض القرآن القليل. ده العلماء قالوا من يقرأ بالاختبار لابد له من أن يكون قد أجيز من قبل بإجازة صحيحة بختم القرآن كاملا. يعني لازم يكون ختم القرآن كاملا على شيخ وأجيز به حتى يأخذ السند بالاختبار. احنا دلوقتي مفيش لا قرأ على شيخ ولا قرأ على حد، ويجي يقرأ على الشيخ بقراءة أو رواية غير رواية حفص كمان، تمام، بل بجمع القراءات. للأسف يعني أختي كانت بتقرأ معايا وختمت معايا القرآن في حوالي سنتين تقريبا، وخدت مني قراءة عاصم، فوجئت بيها بتقول لي انا اخذت، بتكلم عن نفسها يعني، ان اخذت العشر الصغرى في شهر. شهر ده يعني ايه؟ يعني كان بتقرأ على الشيخ في التليفون ساعة كل يوم، يعني 30 ساعة أخذت القراءات العشر، العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة. أنا أحد شيوخي عليه رحمة الله كان يقرأ الصغرى في 9 سنوات والكبرى فيما يقرب من 15 عام. تخيل بقى في 30 ساعة. لا ده أنا هزيدك من الشعر بيت. ده في ناس بمكالمة واحدة يجمع الفاتحة بالقراءات ويحصل على إجازة مكتوب فيها تم اختباره في القرآن بالكامل بالقراءات العشر الكبرى الصغرى والله والكبرى أيضا. ده تدليس، ده رحمة ربنا فين؟ ده هذا لا يصح. أنا بفضل الله تعالى بيقرأ علي ناس وبديهم إجازات، عمري ما قرأت حتى بالاختبار ده خالص، ما في حد أخذ مني إجازة بالاختبار. ليه؟ لأن أنا شايف أن ليه ما يقرأش. نفرض أن هو أنا اختبرته في بعض الآيات وفي آيات عنده سقطة منه، عنده فيها مشاكل في القراءة، أعرف من إيه؟ لازم يقرأ من فتحة الكتاب إلى سورة الناس. لكن اللي بيحصل ده تدليس، ما ينفع أبدا. فسند الاختبار وضع العلماء له ضابط، وهو أن يكون قد أجيز من قبل من شيخ آخر بإجازة صحيحة بشروط السند الصحيحة. دلوقتي بقى في بعض الأسانيد بقى تانية وانتشرت جدا زي سند المحبة. سند المحبة أو والله اسمه كده، الشيخ يحب التلميذ يوم جاي شادد سند عنده أسانيد مطبوعة يكتب اسم التلميذ عليه من غير ما يقرأ عليه خالص، وإيه ويمضي له وقد جاءني وقرأ عليه القرآن كاملا. يا كذاب، ما ينفع. هحكي لكم حكاية حصلت معي. كان في أحد الأحباب كان اتصل علي من مدينة المنصورة، هو أكيد بيسمعني دلوقتي ويعرف ده صح يعني. جه وطلب مني تزكية لقراءته، وهو كان قارئ متميز أداء وجمال صوت وحاجة كده يعني ما شاء الله عليه، عشان كان داخل في مسابقة أو تعيينات في دولة من الدول العربية. فقلت له يا ابني حد يعرفني؟ قال لي آه والله، ده قالوا إن ممكن ناخد تزكية منك. قلت له حبيبي طب خلاص أنا تحت أمرك، تعالى لي هات اكتب التزكية اللي أنت عايزها وأجي أقرأها وأمضي لك عليها وأختم لك عليها بختمي. وهو جاي في الطريق عدى على أحد المشايخ المعروفين أيضا، سلم عليه، كان حد برضه قال له خد منه تزكية، هو بيلم تزكيات عشان إيه يقبلوه في هذا. المهم إن هو جاءني ومعه سند. فقلت له يا شيخ منين السند ده؟ قال لي والله أنا عديت على الشيخ فلان، كنت واخد له كده واسطة، كان في واحد حبيبي كده وبتاع فعشان يعمل لي تزكية، فسمع مني أيتين كده قام جاي شادد السند وكتب لي إيه؟ إن أنا قرأت الكلام المكتوب في السند، إنه قرأ عليه القرآن كاملا، وقام جاي مديني السند إيه؟ محبة يعني. فده اسمه سند المحبة. ده في سند تاني بقى اسمه سند الإخلاص. طب كلمة إخلاص دي كلمة حلوة يا شيخ، كلمة إخلاص دي كلمة حلوة، سند الإخلاص. بس خد بالك هي مش حلوة لسبب، لأن الشيخ يقرأ الطالب سورة الإخلاص 3 مرات. مش إحنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن سورة الإخلاص تعادل سورة القرآن؟ يقول لك تلت، يبقى نقرأها مرة ومرة ثانية ومرة ثالثة، يبقى كده إيه 3 تلات، يبقى له واحد صحيح، يبقى أنت كده إيه ختمت القرآن كاملا. يعني أقرأ قل هو الله أحد 3 مرات على الشيخ يديني إجازة أني قرأت القرآن كاملا؟ تدليس. كل دي أسانيد ما أنزل الله بها من سلطان، وانتشرت جدا في هذه الأيام. أسأل الله لي ولكم السلامة من هذا، لأن ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب على القرآن وتدليس. فأنا خايف عليكم، اوعوا حد يستسهل المسألة، أدفع مبلغ للشيخ وأخذ الإيه الاجازه واقول لهم ده في بقى اصعب من كده، في ناس بتنزل اسانيدها على الفيسبوك وعلى موقع التواصل الاجتماعي، يوم جاي واحد واخدها سكانر، صاحبها سكانر، ويوم جاي طبعا السكانر عارفين كلكم، اقدر اشيل ايه الاسم واحط اسم مكانه واخلي الخيط موجود زي ما هو، ويثبت لنفسه سند مش بتاعه. احد المشايخ اتصل بيا وقال لي فلان ده خد سند مني في السبعة وانا معرفوش، اتاريه خد سند من واحد صاحبه وسحبه سكانر وشال الاسم واشتغل على ان هو اسند بالقراءات السبع من الشيخ، والشيخ لم يلتقي به اصلا. كاذب، تدليس. اوعى تقع في هذا، اوعى حضرتك تقع في هذا، لازم تختمي ختمة كاملة على الشيخ، عشان ده زي ما قلنا تكليف مش تشريف، بس تشريف وتكليف، بس تكليف اكتر منه تشريف، لان حضرتك هتنقل وهتعلم، مفيش تعلم بدون سند صحيح. يبقى احنا انتهينا باذن الله تعالى في هذه الحلقة من الكلام عن الاركان الثلاث الصحيحة التي تقبل بها القراءة. أذكر حضراتكم بقول الإمام العلم الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله، قال فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة أركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو كان في السبعة. بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة نتعرف على القراءة والرواية والطريق والوجه، انتظروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي يستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وبعد إني باليقين يقين.